أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قبل الدخول في بيان كيفية الاستدلال بهذا البرهان، بعد أن تمت أو بينا تلك الأصول والقواعد الأساسية، ما هي؟ أولا، اجتماع النقيضين ممتنع. ثانيا، أن الدور ممتنع. ثالثا، أن الصدفة الفلسفية، الصدفة المطلقة الفلسفية ممتنعة، وأن الشيء الذي كان معدوما يحتاج إلى سبب لكي يوجد، فإذا وجدناه قد تحقق لابد أن يوجد هناك من أوجده. وتلك الإشكالات التي ذكرت على قانون السببية من خلال جملة من البحوث العلمية كنظرية ميكانيكا الكم، اتضح بأنه لا تنفي السببية، وإنما هي بصدد نفي شيء آخر، وهي الحتمية كما بيناه بعد في الأبحاث السابقة. الآن يوجد عندنا أصل آخر مهم موضوعي ولا بد أن نقف عنده، وهو أنه هل أن العلوم الطبيعية لكي تصل إلى نتيجة، التفتوا جيدا، من أقول علوم الطبيعية يعني العلوم التجريبية، من أقول العلوم التجريبية يعني التي تقع تحت تجربة الإنسان، لكي تصل إلى أي نتيجة، إثباتا أو نفيا، هل يمكنها أن تستغني عن القواعد العقلية والفلسفية أو لا يمكنها؟ يعني هل يمكن للتجربة أن تستغني عن العقل والفلسفة أو لا يمكن؟ هذا البحث الذي يتذكر الأعزاء فيما سبق عرضناه تحت عنوان الفلسفة أولا أم العلم أولا؟ الجواب أعزائي لابد أن نقف عند هذا الأصل. إذن لابد من بيان هذا الأصل، وهو أن نتائج العلوم الطبيعية ونتائج العلوم التجريبية هل تحتاج إلى البحث الفلسفي أم لا تحتاج؟ أعزائي، فيما سبق أشرنا إلى هذه المسألة إجمالا، في هذا اليوم أريد أن أقف عندها بالنحو الذي يرتبط ببحثنا. هذا كتاب أعزائي التفكير العلمي، كتاب عالم المعرفة رقم السلسلة رقم 3، تأليف الدكتور فؤاد زكريا. هناك في صفحة 26 أعزائي يقول: وعلى أي حال فقد استطاع العلم الحديث بفضل جهود رواده الأوائل وإضافات العلماء اللاحقين أن يطور لنفسه منهجا أصبح يرتبط إلى حد بعيد بالدراسة العلمية، ولعله من المفيد ونحن في معرض الكلام عن صفة التنظيم المنهجي في العلم أن نقول كلمة موجزة عن هذا المنهج. ما هو المنهج العلمي؟ ما هو تعريفه؟ إذا أردنا أن نعرف المنهج العلمي، مراد من العلم هنا يعني العلوم الطبيعية، العلوم تجريبية في قبال الأبحاث الفلسفية والنتائج العقلية والفلسفية. يقول: ولكن لا بوصفه المنهج الذي أصبح غالبا على الدراسات في ميادين العلم الطبيعي دون استبعاد أي تطورات أخرى ممكنة في المستقبل. الآن بحسب ما وصلنا إليه يقول نحتاج إلى خطوات خمس أعزائي، خلوا ذهنكم يمي. الخطوة الأولى: المنهج العلمي يبدأ بمرحلة ملاحظة منظمة للظواهر الطبيعية التي يراد بحثها. نحن نريد الآن مسألة نبحثها، لابد أن نلحظ تلك الظواهر المحيطة. مثالها واضح أعزائي. يقول: على سبيل المثال، فقطعة الحجر يمكن أن تدرس من عدة زوايا بوصفها ظاهرة فيزيائية إذا ركزنا اهتمامنا على حركتها أو طريقة سقوطها وثقلها وإلى غير ذلك. ويمكن أن تدرس كيميائيا بتحليل المعادن أو الأملاح، كما تدرس جيولوجيا بتحديد الطبقة الصخرية التي تنتمي إليها. لابد من النظر والزاوية التي، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: هاي الظواهر كيف ندرسها؟ الجواب: تختلف من زمان إلى آخر. إذا كنا ما قبل 5 قرون وعشرة قرون كنا ندرس هذه الظواهر المرتبطة بمسألة معينة طبيعية، ندرسها من خلال حواسنا، اللمس، البصر، السمع ونحو ذلك، أليس كذلك؟ أما عندما وصلنا افترضوا إلى عهد نيوتن، تطورت الأدوات، استطعنا أن نكتشف بها أمور أخرى. عندما وصلنا إلى عهد إينشتاين والنسبية، عندما انتهينا في البحث السابق إلى نظرية الكم، قلنا أن أدواتنا التكنولوجية تطورت حتى تستطيع أن تدرس ماذا؟ ها؟ الذرة وما دون الذرة والقوى الحاكمة. هذه تدرس بالحواس الطبيعية وغير الطبيعية. ولهذا يقول أن الملاحظة الحسية المباشرة نادرا ما تستخدم في العلم المعاصر. بعد يمكن ما يمكن قراءة الظاهرة من خلال الحواس الظاهرية، لأنه هذه تصيب أو لا تصيب، ها؟ قد تصيب وقد تخطأ. صحيح أنها في أوائل العصر الحديث كانت هي الوسيلة التي يلجأ إليها العلماء، يعني ماذا؟ الحواس الظاهرية. ولكنه من 4-5 قرون بعد يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن؟ لا يمكن. والتي يدعو إليها فلاسفة العلم مثل بيكن من أجل جمع معلومات عن الواقع، ولكن ذلك كان هو الوضع السائد قبل أن تكتشف أجهزة الملاحظة والرصد الحديثة. وأبسط مثال على ذلك، ارجعوا إلى الطب القديم أو إلى الطب الحديث. مولانا الطب القديم مولانا كان يريد أن يشخص من لون بشرته أو من خلال لون عينه أو من خلال نبضه وهكذا، وهذا هو الطب القديم. ولكن الآن من يريد يشخص مولانا حالات المريض بأي شيء يشخصها؟ ها؟ سابقا أيضا فالأجهزة عادية، الآن مولانا بأجهزة دقيقة بل فوق درجات الدقة مولانا. وهذه كلما ازدادت هذه الأجهزة دقة أنت تستطيع أن تشخص الظاهرة بشكل أدق. لا تنسون هماتينا كلام هوكينج. الآن احنا دنعرف العالم من خلال هاي أجهزتنا، لعلنا احنا في وسط الطريق وبعد 50 سنة تأتي أجهزة كل ما شخصناه قبل 500 سنة وألف سنة يقولون كنتوا شنو كنتم مشتبهين. هاي مو هاي الحالة، وإنما الحالة شيء آخر، ولكن أجهزتكم كانت لا تساعد على ذلك. كل هذا اللي أقوله في العلوم الطبيعية طبقوه على العلوم الدينية والإنسان. هاي المرحلة الثانية أعزائي، الخطوة الثانية. يقول ولهذا التفت: وأبسط مثال على ذلك ملاحظة الطبيب للمريض في البلاد المتقدمة طبيا، أصبحت أقل اعتمادا على اليد أو سماعة الأذن اللي إلى الآن هي جنو قائمة مولانا، خليها بإذانه وخليها هنا أبدا مولانا، هذا تصيب 5% 10، ولهذا في كثير من الأحيان تشتبه. وازداد اعتمادها على الأجهزة الدقيقة في تسجيل ضربات القلب، أو على التصوير بكاميرات داخلية، أو على أنواع الجديدة من الأشعة، وهكذا مولانا. الخطوة الثالثة بعد الملاحظة تأتي مرحلة التجربة. يعني أنت هاي الظاهرة في الطبيعة هكذا تدخلها إلى المختبر وتتصرف في الظروف المحيطة بها لترى أنه تلك الظواهر تبقى أو تتغير. مثال أضرب لك، الماء في على الأرض يتبخر مولانا في أي درجة مولانا، أو يغلي في أي درجة؟ 100. السؤال هذه أينما كان، لو إذا الغلاف الجوي خرجنا خارج الغلاف الجوي أو ذهبنا إلى مكان آخر أيضا نفس القوانين أو لا؟ هذه بعد لا علاقة لها بالأولى. الخطوة الأولى والثانية مرتبطة ونحن مع هاي الظروف، أما تغيير الظروف هاي مرتبطة بماذا؟ ها؟ بالتجربة أعزائي. أنت هنا لو قال أحد لك قال في نحن لا يمكن أن نطير في الهواء هكذا، واقعا كذلك تستطيع مولانا أنت الآن تمشي في الهواء كما تريد، ولكن أخرج مولانا من نظام الغلاف الجوي والجاذبية أصلا تستطيع أن تقف أنت؟ ها؟ مولانا تطير كما تشاء. وتأتي بعد الملاحظة مرحلة التجريب، حيث توضع الظواهر في ظروف يمكن التحكم فيها مع تنويع هذه الظروف كلما أمكن لنرى تعطي نفس النتائج أو شنو لا تعطي نفس النتائج. فإذا أنت بدلت الظروف ووجدت نفس النتائج موجودة تقول بعد هذه ما مرتبطة بالظروف، وإنما هي مطلقة بهذا الحد، مو مطلقة مطلقا وإنما مطلقة بهذا حد. ما أدري واضح ولا جيد. وقد أصبحت التجارب العلمية بدورها أمرا شديد التعقيد في عصرنا هذا، ولكنها مع ذلك لا تمثل المرحلة النهائية في العلم، بل تظل مرحلة أولية، لأن القوانين النهائية التي نتوصل إليها في هذه المرحلة قوانين جزئية مرتبطة بها الظاهرة ونسبية مرتبطة بهذه الظروف. هاي في العلوم الطبيعية هسه انت اذا بوين ها في العلوم الإنسانية والعلوم ها الدينية. اذا ضمن هاي الظروف انت هكذا تفهم جيد، وذلك لان قوانين النهائية اللي توصلها في هذه المرحلة قوانين جزئية تربط بين ظاهرة وأخرى، وتقدم إلينا معرفة بجانب محدود من جوانب الموضوع الذي نريد بحثه. ومن مجموع التجارب يتكون لدينا عدد كبير من القوانين، ولكن مو المطلقة، من القوانين شنو الجزئية شنو النسبية التي يبدو كل منها مستقل. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة، وفي المرحلة التالية يستعين العلم بتلك القوانين الجزئية ها التي تم التوصل إليها في المرحلة التجريبية إلى الخطوة الثالثة، فيضمها كلها في نظرية واحدة. يحاول أن يقول هذا هنا هالشكل صار، هنا هكذا صار، هنا هكذا صار، ما هو وجه الارتباط بينه حتى نجمعها تحت مظلة ها واحدة. وهكذا فإن نيوتن قد استعان بكل القوانين التي تم كشفها عن طريق تجارب غاليليو وباسكال وغيرهم من العلماء، ووجد التفت ووجد أنه شيئا وقع، وما يقول إذا تحققت الجاذبية، وجد لا راح مكان آخر أيضا شنو يقع، راح في ظروف أخرى أيضا شنو، ولكن هذا لا يستطيع أن يعطيه قانونا شنو ها. فإذا كل الذي حصل له افترض جرب كرره 100 حالة، يقول الماء هكذا الحجر هكذا، فيستطيع أن يقول هذن الذي رأيتها ضمن هذه الظروف إذن لابد وجود شنو الجاذبية. يقول وهكذا وضع قانون الجاذبية. هسه الآن إلى هنا ويستطيع أن يضع قانون الجاذبية العام لو ضمن هاي الموارد التي استقراها، ياهو بعبارة أخرى الاستقراء كامل لو استقراء ناقصة، فإذا النتيجة ناقصة. هذا الذي حاوله السيد الشهيد، أنه كيف ننتقل من الخاص إلى ماذا؟ إلى العام. إذن كل خطواتك العلمية الأربع المتقدمة لا يمكنها أن توصلك إلى شنو؟ إلى القاعدة العامة. يعني الانتقال من الخاص إلى العام، لأن الخاص استقراء كامل لو ناقص ملام، ها؟ جزئي ناقص. هسه الآن كيف نصل إلى النتيجة؟ ها؟ العام. التجربة تستطيع توصلك إلى نتيجة عامة أو لا تستطيع؟ فعلت ما تفعل أنت، كلها تجاربك استقراء ماذا؟ من قبيل حتى يقترب إلى ذهن الأخوة. أنا وجدت أمامي 7 مليار إنسان عند أعمار معينة يموتون، فأنت من حقك أن تقول هؤلاء 7 المليارات شنو؟ من يقول بأنه عد المليار 7 مليار رقم واحد بعد 7 مليار هم يموت من أين؟ قل عله خالد، عندك دليل؟ عندك أحد طريقين، إما قانون عقلي يقول كل إنسان شنو؟ يموت، ها؟ وإما تعتقد بدين يقول كل نفس شنو؟ ذائقة الموت. وإلا نفس التجربة لا توصلك إلى ماذا؟ كل إنسان يموت ملا. هنا تأتي الخطوة الخامسة، هنا يلجأ العلم بعد الوصول إلى النظرية من خلال الجزئيات إلى الاستنباط العقلي. لا يمكن أن تصل إلى نتيجة كلية وأنت لا تملك قواعد ماذا؟ عقلية وفلسفية، إذ يتخذ من النظرية اللي في الخطوات الأربع انتهى إليها نقطة ارتكاز أو مقدمة أولى، ويستخلص منها بأساليب منطقية ورياضية ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج، وبعد ذلك قد يقوم مرة أخرى. فالنتيجة ما هي أعزائي؟ فالبحث العلمي لكي يصل إلى نتيجة عامة يحتاج إلى الفلسفة أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى القواعد العقلية أو لا يحتاج؟ فإذا الفلسفة أولا لو العلم أولا؟ الجواب الفلسفة أولا والفلسفة ماذا؟ آخرا. لماذا؟ لأنه من مبادئ الفلسفة أيضا السببية. تذكرون فيما سبق قلنا إذا لا توجد السببية لا يمكن للتجربة أن تعطي ماذا؟ نتائج. إذن تبدأ البحث العلمي والتجريبي، ها؟ ماذا؟ يبدأ بالبحث العقلاني ولا ينتج إلا بالبحث العقلاني. ولهذا يقول وهكذا، أي أن العنصر التجريبي والعنصر العقلي متداخلان ومتبادلان. هسه ماذا أحدهما يؤثر على الآخر؟ هسه أنت شلون يؤثر أحدهما على الآخر؟ التفتوا جيدا، يعني أنت من خلال مجموعة تجارب جزئية وصلت إلى فد نظرية ثم طبقت عليها القانون العقلي، الآن ثم ترجع إلى التجربة لتجد أنه ينطبق في كل مكان أو لا ينطبق. فإذا وجدته في مورد وموردين لا ينطبق، إذن ما استنتجته من القانون العقلي كان صحيح أو كان باطل؟ كان باطل. إذن لابد أن ترجع من جديد، وهذا معناه أنه يوجد ماذا؟ ها؟ ترابط وتأثير وتأثر من الطرفين، ولهذا عبارته: وبعد ذلك قد يقوم العلم مرة أخرى بإجراء تجارب من نوع جديد لكي يتحقق من أن هذه النتائج التي استخلصها بالعقل والاستنباط صحيحة أو ليست صحيحة. فإذا أثبتت التجارب صحة تلك النتائج، عند ذلك نقول ما هو؟ ها؟ القاعدة صحيحة. أما إذا وجدنا رجعنا، يعني مثلا العقل قال كل شيء يحتاج إلى سبب، ورجعنا إلى التجربة في بعض الأمور توجد الأشياء بلا سبب، إذن قاعدة العقلية صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. ما أدري واضح صار ولا البحث. لهذا يقول: إذن العنصر التجريبي والعنصر العقلي متداخلان ومتبادلان، كما أن الاستقراء الذي نتقيد فيه بالظواهر الملاحظة والاستنباط الذي نستخدم فيه عقولنا متخطين هذه الظواهر الملاحظة يتداخلان بدورهما، ولا يمكن أن يعد أحدهما بديلا عن الآخر. لا يتبادر العقل ولا علم، العلم ولا عقل، لا يمكن ذلك. فالتجريبية والعقلية ليس في العلم منهجين مستقلين، بل هما مرحلتان في طريق واحد. يعني إذا تريد أن تصل إلى نتيجة لا يمكنك أن تستغني عن العلم وأن تستغني عن العقل. طبعا بعض القضايا لا نستغني بها عن العلم، ما هو؟ اجتماع النقيضين ممتنع، هذه تحتاج إلى تجربة ولا تحتاج؟ هذه قضية أولية، تقبل تقبل تقبل، ما عندي أنا ما عندي الدليل حتى أستطيع ماذا أن أقنعك، لا بد أن تقبل أن الشيء المعدوم لا يمكن أن يوجد ماذا ها غيره. إذا هو معدوم كيف يوجد؟ يعني فاقد الشيء لا يكون معطي. تقول لي لا أقبل، أقول موفقين إن شاء الله. طبعا من تقول لا أقبل، لا يوجد، التفت جيدا، لا يوجد أحد نعلم به ينكر استحالة ماذا الدور أو استحالة اجتماعي النقيض، لا يوجد أحد فيها، التفتوا جيد. نعم قد يوجد في بحث التسلسل، ذاك بحث سيأتي، ما أدري واضحة النتيجة. إذن مرحلتان، وفي أغلب الأحيان يكون العلم في بداية تطوره تجريبيا، وعندما ينضج يكتسب إلى جانب ذلك الصيغة العقلية الاستنباطية. ففي المرحلة الأولى يجمع أكبر عدد ممكن من المعارف، وفي المرحلة الثانية يتوصل إلى تلك المبادئ العامة التي تفسر هذه المعارف، إلى أن يقول يكون في علمكم هذا في العلوم الطبيعية. التفت جيدا، في العلوم الإنسانية يقول العلوم الإنسانية إلى الآن تعيش المرحلة الأولى، إلى الآن ما استطاعت الوصول إلى المرحلة الثانية. كل العلوم الإنسانية، يعني حتى العلوم شنو الدينية. ولهذا يقولون الموضوعية يمكن أن تكون في العلوم الطبيعية، ولكن الموضوعية لا يمكن أن تكون وين؟ في العلوم الإنسانية. ولهذا أنت عندما تريد أن تستدله استدلالا مرتبطا فقط بعلوم عقلية، اللي يتبع المنهج العقلي يقول أنا لا ينفعني هذا، جيب لي دليل شنو علمي. ولكن هذا مو معناه منفصلا عن الفلسفة. يقول أما العلوم الإنسانية فربما كانت في معظم حالاتها تمر حتى الآن بالمرحلة التجريبية التي تكدس فيها المعارف، انتظارا للمرحلة التي تنضج فيها إلى حد اكتشاف القوانين والمبادئ العامة. جيد، هذا الذي قلته لأنه إحنا نريد أن ننطلق من ماذا؟ من الواقع. برهاننا برهان الإمكان والوجوب، أو الوجوب والإمكان، من أين نريد أن يبدأ؟ من الواقع. يعني هذا الواقع نريد أن نصل من خلاله إلى إثبات ماذا؟ أن له خالقا. إذن لا يأتيني أحد ويقول بأنه جئني ببحث شنو؟ بدليل تجريبي علمي محض. الجواب: هذا واقعا لا يفهم المنهج التجريبي ولا يفهم المنهج
علمي. فإذا وجدت أحدا يقول إذا استدلت بقاعدة فلسفية أنا بعد لا أوافق، واقعا بعد لا تدخلوا يا في بحث. ليش؟ لأنه هذا لا يعرف مولانا المنهج الصحيح ما هو. أنا قلت مرارا أنت لكي تبحث مع أحد لابد أن تكون بينكما جسور مشتركة. عندما لا يقبل، عندما يتصور بأنه يمكن الاستغناء عن الاستنباط العقلي والقواعد العقلية، هذا لا يستحق الخطاب واقعا، لا يستحق الخطاب. ومن هنا بعد ما قاله البعض مولانا أن الفلسفة ماتت بعد شنو كلام ها دقيق لو غير دقيق. هذا ستيفن هوكينج مولان في كتابه التصميم. طبعا في هذا الكتاب هو صار ماذا ادعى الإلحاد وقال، وإلا كتب قبل لا يوجد فيها، في هذا الكتاب هو يدعي شنو يعني يدعي الإلحاد ويؤمن بالإلحاد. يقول كانت تلك هي الأسئلة التقليدية للفلسفة. يا أسئلة ها ما هي؟ كيف يمكننا فهم الواقع الذي وجدنا أنفسنا فيه؟ كيف يتصرف الكون؟ ما حقيقة الواقع؟ من أين أتى كل ذلك؟ هل الكون كان بحاجة لخالق؟ يقول كانت تلك هي الأسئلة للفلسفة، لكن الفلسفة قد ماتت. الجواب فكرك مات، لا الفلسفة شنو؟ ماتت. لا يمكن للفلسفة شنو؟ أنت لا يمكن. ما دام الإنسان هذا الإنسان فالفلسفة شنو؟ إلا أن الإنسان يوهم نفسه أنه شنو؟ الفلسفة. ولهذا أنا من عندما أستمع إلى البعض يقول الفلسفة محرمة، الفلسفة واقعا هذا فقط عند جهل مركب مش آخر. هو ده يعيش الفلسفة أصلا، كل النتائج اللي ده يأخذها أيضا ما هي ها مبنية على قواعد فلسفية سابقة وفلسفية لاحقة، بس لا يريد أن يسميها ماذا؟ فلسفة. وإلا يعيش الإنسان. ولهذا تعبير هوكينغام هي ماذا؟ قال معظمنا يمضي وقته في قلق بشأن تلك الأسئلة، لا يمكن أن يعيش من غير هذه الأسئلة أعزائي، لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يعيش. خلي ذهنك يا معز سؤال، خلي ذهنك. قد يقول أحد أن العلم يجيب، ولكن اتضح من خلال التفكير العلمي يستطيع أن يجيب أو لا يستطيع ها؟ وهذا ما صرح به جملة من أعلام المشككين في وجود الخالق أو المنكرين لوجود الخالق، قالوا العلم لا يجيب على هذه الأسئلة. العلم بما هو علم، مؤنار بعد ذلك هذا البرهان راح توجد فيه مقدمات ماذا؟ فلسفية عقلية. قد لا يقول لي قائل زيدنا نحن لا نقبل الأدلة أو المقدمات العقلية والفلسفية. ولهذا أنت تجد، التفتوا جيدا، في كتاب أقوى براهين دكتور جون لينكس في الصفحة أعزائي 46 يقول ميدوار إن وجود حد للعلم، أن العلم حده مشخص لا يستطيع أن يتجاوزه. ما هو حده؟ التفت جيدا، يتضح بعجزه عن إجابة أسئلة تشبه ما يسأله أطفال المرحلة الابتدائية. يقول حتى أطفال المرحلة الابتدائية عندما يسألون بعض الأسئلة العلم قادر وحده أن يجيبه، غير قادر، غير قادر. من قبيل ما هي الأسئلة؟ بدايات الأشياء، نهايات الأشياء، كيف بدأ كل شيء، لماذا نوجد جميعا هنا، ما الغاية من وجودنا هنا. هذه أسئلة أسأل العلم. العلم لا يجيب عن الغاية، يجيبك يقول العالم كيفية وجودي هذه، ولكن لماذا هكذا ولا هكذا شنو غيره. يقول هاي مو وظيفتي. أنا أجيب عن كيف تتنظمت القوانين وانتظمت القوانين التي تحكم الكون، ولا أجيب عن لماذا وجدت هذه القوانين. فرق بين الكيفية وبين ماذا؟ هذا من يقوله؟ نفس هوكينج مولانا. تاريخ موجز للزمن، التفت جيدا، تاريخ موجز للزمن صفحة 150 يقول هناك أسئلة محيرة، إننا نجد أنفسنا في عالم محير ونحن نريد أن نجعل مما نراه تراه حواسنا شيئا معقولا. أيضا ذهب إلى ماذا؟ إلى العقل، ونسأل ما هي طبيعة الكون؟ ما هو مكاننا فيه؟ ومن أين أتى هو وإيانا؟ لماذا يكون كما هو عليه؟ هذا في صفحة 148. ثم يأتي في صفحة 150 يقول وحتى الآن فإن معظم العلماء كانوا مشغولين بإنشاء نظريات جديدة توصف ما هو الكون. أما لماذا وجد الكون؟ يقول هذا مو وظيفة العلم أصلا، العلم عاجز أن يجيب، بحيث لم يسألوا عن لماذا وجد الكون وكيف وجد وهكذا وهكذا لا هكذا غيره. وعلى الجانب الآخر من قام بوظيفة لماذا؟ فإن الأفراد الذين كانت مهمتهم أن يسألوا لماذا، أي الفلاسفة، إذن اتضح وضعه كاملا. دائرة علمي أو العلماء يعني العلوم الطبيعية، ودائرة ماذا؟ الفلسفة. العلوم الطبيعية تسأل كيف، العلوم الفلسفية تسأل لماذا. ويستطيع بل حتى العلوم الطبيعية لكي تصل إلى العموميات والكليات والقوانين أيضا تحتاج لمن؟ إلى الفلاسفة. ما أدري واضح المطلب أعزائي إلى هنا؟ هسه الآن كيفية الاستدلال، هاي كل هاي المقدمات نريد أن نصل إلى هم. ضعوا يدكم، أنا وأنت إذا تذكرون الأصل الموضوعي لهذا البرهان ماذا كان؟ أن هناك واقع موضوعي وليس خيال وتوهم، ليس كل ما في الكون وهم أو خيال. طبعا دنا نستعمل هذا الوهم والخيال بالمعنى السفسطائي لا بالمعنى العرفاني، وإلا العرفاء يقولون كل ما في الكون وهم أو خيال. ولكنه مقصودهم من الوهم والخيال مو الوهم والخيال العرفي اللي لا حقيقة له، وإنما لهم معنى آخر من الوهم والخيال أعزائي. فلا تخلطوا بين الاصطلاحين، من قبيل اليقين المنطقي واليقين ماذا؟ العرفي. فإن اليقين المنطقي شيء واليقين العرفي ماذا؟ شيء آخر. هذا خلط في الاصطلاح. كيفية الاستدلال، يوجد واقع موضوعي أو لا يوجد؟ قلنا أصل هذا الدليل يقوم على الواقع الموضوعي، ونحن حديثنا مع من يؤمن هناك واقع موضوعي. أن هذا الواقع الموضوعي كتاب، سماء، أرض، نجوم، مجرات، مليارات المجرات، الكون، سمي ما تشاء، أي شيء تضع له واقعية أو ليس له واقعية، إحنا نتكلم مع هؤلاء. إما خلي ذهنكم هذه منفصلة حقيقية، يعني اجتماع النقيضين، الأصل الأول الذي أسسنا له، إما مستقلة ومطلقة، أبين معنى الإطلاق. ما معنى مطلقة؟ يعني غير محتاجة إلى شرط وعلة لكي تتحقق ولكي توجد. إما هكذا، فإذا قولوا معي إما مستقلة وإما ماذا؟ ها؟ غير مستقلة. ما معنى غير مستقلة؟ يعني ماذا؟ يعني تحتاج إلى شرط، تحتاج إلى علة، تحتاج إلى سبب، تحتاج إلى من يوجد. تقول هاي بتعبيرنا في المنطق هاي المنفصلة الحقيقية من أين جئتم بها؟ نقول باعتبار أن المنفصلة الحقيقية مآلها إلى اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. لا يمكن لشيء واحد أن يكون مستقلا عن غيره وأن يكون ماذا؟ غير مستقل عن غيره، لأنه لازمه اجتماع النقيضين. وقد قلنا في الأصل الأول أن اجتماع النقيضين ما هو؟ محال. ارتفاع النقيضين ما هو؟ محال. ما أدري واضح هذا؟ فإذا الموجودات الواقعيات الكون المجرات، هذا الكون متناهي لا متناهي، أقول أيا كان متناهي أو غير متناهي، إما مستقل وإما ماذا؟ ها؟ غير مستقل. واضح؟ تعالوا إلى الفرض الأول. إذا قلت أنه ما هو؟ مستقل. يعني ماذا مستقل؟ يعني مطلق. يعني ماذا مطلق؟ يعني يحتاج إلى شرط لعلة توجده أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. فإذا كان مستقلا أي مطلقا أي غير محتاج أي غني، كان غنيا، غنيا عن ماذا؟ عن علة توجده. إذا كان هكذا فقد ثبت المطلوب أن هناك موجود. ما هو أعزائي؟ ها؟ ما هو؟ ها؟ يمكن أن تسأل من خلقه أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع. أنت فرضت أنه هو مطلق لو مقيد، ها؟ مطلق. مشروط لو مطلق، محتاج لو غير محتاج. أنت فرضته غير محتاج، إذن لا معنى لأن تسأله إذن من خلقه. هذا السؤال من خلقه إذا قلت أنه ماذا؟ كان محتاج. أما إذا قلت ما هو؟ غير محتاج. إذن هذا السؤال الذي أدى بهوكينج مولانا أن يكون ملحدا، هذا جوابه. إما أن تقبل جنو وجود موجود مستقل. في صفحة 206 أعزائي، صفحة 206، التصميم العظيم، إجابات جديدة على أسئلة الكون الكبرى. يقول إن قوانين الطبيعة تخبرنا بالكيفية ولا تخبرنا عن لماذا؟ عن الكيفية التي يتصرف بها الكون، لكنها لا تجيب على السؤال، على سؤال لماذا؟ كذلك حق. وهي الأسئلة التي وضعناها في بداية الكتاب. ما هي الأسئلة؟ لماذا يوجد شيء ما بدلا من لا شيء؟ لماذا نحن موجودون بدل أن يكون أن لا يوجد أي شيء؟ عدم يكون. الآن أنا موجود لو معدوم؟ خب لماذا موجودا؟ لماذا نحن موجودون؟ لماذا هذه المجموعة من القوانين؟ قد يزعم بعضهم أن إجابة تلك الأسئلة هي أن هناك إلها قد اختار خلق الكون بهذه الطريقة، يعني ما يقوله ماذا؟ الإلهيون القائلون بوجود الخالق. ومن المعقول أن نسأل، التفت جيدا، شنو تسأل؟ من أو ما الذي خلق الكون؟ فيجيبوننا ماذا؟ لكن إن كانت الإجابة هي الإله فحينها سينقلب السؤال ليكون ومن خلق الله. بعد هذا السؤال صح له خطأ مولا؟ كما يقال هذا خلف ها فرض. ما معنى خلف له؟ يعني فرضته غير محتاج ثم قلت هو ماذا؟ والجمع بين محتاج وغير محتاج شنو هو عزيز؟ ها، اجتماع النقيضين. واجتماع النقيضين قلنا أصل موضوع ما هو؟ ها؟ إلا أن يقول لا أنا لا أقبل هذا الأصل. أقول له أنت التفت، أقول له أنت موجود الآن لو معدوم؟ يقول أنا موجود. أقول أنت معدوم لو مو معدوم؟ يقول لا لست بمعدوم. أنا أضرب حيل على رأسك مولانا، مو ليس من حقك أن تقول تألمت، لأن وجودك وعدمك جن هو سواء. ولهذا أقول الذي يقول لا أقبل، بعد هذا الإنسان دواؤه بتعبير ابن سينا ماذا؟ الكي، وآخر الدواء الكي أن تضرب على رأسه. فإذا قال تألمت قل التألم وعدم التألم ما هو؟ واحد. ما أدري واضح صار؟ هذا الرجل مشكلته أنه تصور أن كل موجود لابد أن نسأل ماذا؟ من خلقه؟ ولكنه نحن بالمنفصلة الحقيقية قلنا الموجود إما مستقل وإما ماذا؟ ها؟ وإما غير مستقل، إما محتاج وإما غير محتاج، إما فقير وإما غني، إما مشروط وإما غير مشروط. فإذا قبلت أنه غير مشروط فلا تسأل إذن من خلقه، لأن فرض السؤال من خلقه يعني فرضته مشروطا، وأنت قد ابتدأت بكونه ماذا؟ غير مشروط، فلا يجتمع المشروط مع عدم المشروط. واضح؟ ومن هنا من حقه، التفت جيدا، من حقه هوكينج ماذا يقول؟ يقول لا، لا يوجد عندنا موجود مستقل، كل الموجودات ماذا؟ غير مستقلة. وهذا هو الفرض الثاني، لأن قلنا الواقعية إما مستقلة فقد ثبت شنو المطلوب. ما هو المطلوب؟ وجود موجود لا يسأل لماذا، من خلقه، وواجب الوجود هو هذا. لا يريد أن يقول القائلون بوجود الله أو بوجود واجب الوجود أو بوجود موجود خالق، لا يريدون أن يقولوا أنه شيئا غير هذا، وهو أنه موجود له سبب أو ليس له سبب. فإن قلت نحن لا نقبل هذا الفرض، أينما نضع يدنا فهو مستقل أو غير مستقل. مو أحسن مولانا نخلص من نظرية شنو الواجب مالتكم، فنلتزم بأنه، التفت جيدا، كل ما نضع يدنا عليه فهو غير مستقل. ما معنى غير مستقل؟ يعني مشروط. ما معنى غير مشروط؟ يعني مشروط. ما معنى مشروط؟ يعني لكي يوجد يحتاج إلى شنو؟ إلى موجد، أليس كذلك؟ هنا توجد فروض ثلاثة، خلوا ذهنكم يمي رجعا. الفرض الأول لم يكن، لأنه فرضناه أنه شنو مشروط، ومشروط يعني شنو؟ ها؟ وجد بلا سبب، يعني الصدفة شنو؟ الصدفة مطلقة، يعني تحقق الشيء بلا سبب. هذا الأصل الثالث الذي أثبتناه أنه أمر ها ممتن. خلص بس تقول لي لا أقبل، بعد ما عندي حديث معكم، وبينا لماذا هذا الكلام. ولا يوجد يكون في علمك أحد من العلماء يقول ماذا بالصدفة المطلقة، يعني تحقق الشيء مع أنه لم يكن موجودا، مع أنه كان معدوما عدما فلسفيا، يعني كان لا شيء ثم صار شيئا ولكن بلا سبب. لا يوجد أحد أبدا، حتى القائلين بنظرية الانفجار العظيم يقولون ما قبله لا نعلم ما هو. خلص. الفرض الثاني أنها متسلسلة لا إلى نهاية. من أوجد هذا؟ هذا. من أوجد هذا؟ هذا. من أوجد هذا؟ هذا. ننتهي أو لا ننتهي إلى مكان؟ ها؟ لا ننتهي. التسلسل أينما وضعت يدك خلقه الذي قبله، إذن كل الموجودات ما هي؟ ها؟ لا لا، كل الموجودات ما هي؟ مشروطة، كلها غير مستقلة. وهذه هي نظرية التسلسل في العلل، التفت جيدا، لا إلى نهاية، مو إلى لا نهاية. هذه من الأخطاء الشائعة في كثير من الكتب، يقولون إلى لا نهاية، لا إلى نهاية. لماذا؟ لأنه إذا قلت إلى لا نهاية، إلى للانتهاء، واللا نهائي بانتهاء أو لا يوجد انتهاء، فلا معنى أن يجتمع إلى مع اللا انتهاء أملا. ولكن خطأ شائع، فسنقرأ لكم الكتب الآن، دائما يقولون شنو؟ إلى لا انتهاء، إلى لا انتهاء، مع أنه لا إلى انتهاء. وهذا ما حاوله أولئك الذين قبلوا شنو؟ أصل اجتماع النقيضين ممتنع، وأصل أن الدورة ممتنع، وقانون السببية. وجدوا لا طريق لهم لنفي الخالق إلا أن يقولوا بتسلسل الموجودات المشروطة لا إلى، فبعد يحتاج إلى خالق أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. ما أدري واضح ولا؟ واضح ولا؟ الفرض الثالث أن نقول لا، هذه المشروطات تنتهي إلى موجود مشروط لو غير مشروط، يعني غير المستقلات تنتهي إلى موجود مستقل، المحتاجات تنتهي إلى موجود محتاج، المقيدات تنتهي إلى موجود مطلق. هاي ثلاث فروض، ماذا تنتخبون؟ إذا تريد تثبت الفرض الثالث أو تقتنع بالفرض الثالث، لابد من إبطال الفرض الأول والفرض الثاني، وإلا إبطال الفرض الأول أمر يسير، ما به واي مشكلة. لما بيناه إنما المشكلة، كل المشكلة وين؟ ها، في إبطال الفرض الثاني. جيد. أما الفرض الأول، أي أن الشيء كان معدوما عدما فلسفيا، أي كان لا شيء ثم وجد بلا سبب وبلا علة وبلا دليل، هذا نقض للأصل الثالث الذي أسسناه فيما سبق. وقلنا لا يمكن لأحد أن ينفي قانون السبب يا أعزائي. ما أدري واضح ولا؟ لأنه إذا نفى قانون السببية، مو كلامي فقط يسقط، كلامه أيضا من مقدمات يريد يأخذ نتيجة أيضا تسقط عن الاعتبار. هو يريد من الدليل العلمي أو نظرية ميكانيكا الكم ينتهي الله غير موجود، إذن يريد أن يجعل مقدمة ونتيجة، مولانا سبب ومسبب. مو فقط كلامي يسقط عن الاعتبار، كلامه أيضا ماذا؟ يسقط عن الاعتبار. ما أدري واضح صار؟ ولكن هنا لابد أن تدققوا أن اللاشيئية لها اصطلاحان، لا شيئية علمية ولا شيئية فلسفية عقلية. ونحن حديثنا الآن في ماذا؟ في اللاشيئية الفلسفية، لا اللاشيئية ماذا؟ العلمية. لأنه قد في بعض الكلمات يقول قبل الانفجار العظيم للكون لا شيء، ولكن مو مقصودهم من اللا شيء يعني العدم، مقصودهم من اللا شيء يعني ماذا؟ الفراغ، الفراغ. ولهذا تعالوا معنا أعزائي، التفتوا لي جيدا، تعالوا معنا إلى كتاب اختراق العقل في الصفحة 105 أعزائي. يقول: وقبل الإجابة على السؤال ينبغي أن نعرف خلفية هذا الموضوع، لأن البعض يقول: من قال لكم، التفت، من قال لكم أن الجسيمات لا تخرج من العدم؟ تخرج من العدم، ولكن يا عدم مقصودة العدم الفراغ الفيزيائي لا اللاشيئية الفلسفية. ونعرف ما هو المقصود بالعدم أو الفراغ أو اللاشيء في الاصطلاح الفيزيائي، وما هي الجسيمات. مقدمة، نبدأ من كتاب فيزيائي تعليمي يقول: وفقا لعلاقة عدم الدقة فلان، على أن يقول هذا كلامنا، إن المقصود بالفراغ أو العدم أو اللاشيء في الاصطلاح الفيزيائي هو الحد الأدنى من الطاقة الذي لا يمكن ماذا؟ حسابه مولانا، يعني أجهزتنا تستطيع أن تحسب هذه الدرجة من الطاقة أو لا تستطيع، وهذا معناه أن الأجهزة تقول هنا يوجد فراغ كامل، لا يوجد فراغ، ولكن مقصودة من الفراغ ما أي فراغ، الفراغ الذي تستطيع الأجهزة أن تشخصه أو لا تستطيع، تقول لا يوجد شيء، لا يوجد أي شيء. ولكن بعد 20 سنة مولانا يوجد جهاز يقول مولانا إهنانا اللي أنت شت تقول مولانا نظيف، الآن الطب يقول مولانا أكو 5 ملايين بكتيريا مولانا، ده يقول الآن الطب لو ما ده يقول، ده يقول مولانا سابقا أنت شت تصور بأنه من تغسل إيديك بعد توجد بكتيريا وجراد، يقول لك الآن ملايين مولانا موجود. ليش؟ إن الأجهزة تطورت. يقول إن المقصود بالفراغ أو العدم أو اللا شيء في الاصطلاح الفيزيائي هو الحد الأدنى من الطاقة الذي لا يمكن شنو تحديده والوقوف عليه، وليس اللا طاقة وليس العدم الحقيقي الذي يشير إليه المعنى اللغوي للكلمة، والذي يقصده الفلاسفة عندما يقولون المعدوم إذا وجد يحتاج إلى سبب. وسبب اعتقادنا في أن الكون ليس فيه عدم حقيقي وأنه دائما سيبقى قدر من الطاقة هو الحد الأدنى من الطاقة. إذن على هذا الأساس نستفيد فائدة، وهي أنه لا يوجد شيء اسمه فضاء فارغ 100% بحسب الاصطلاح الفلسفي، وإن كان يمكن أن يقول العلم أنه فارغ ماذا 100%. ما أدري واضح صار؟ إذن الفرض الأول قانون السببية يقبله أو يرفضه؟ يرفضه. ننتقل إلى الفرض، ولهذا تجد الآن عموم الملاحدة الذين يحترمون القواعد العقلية والفلسفية ويفهمونها جيدا اتجهوا بهذا الاتجاه، قالوا أنتم لكي تثبتوا ضرورة الخالق لابد أن تثبتوا أن هذه الموجودات المتسلسلة ها متناهية، وإلا إذا كانت غير متناهية فنستغني عن الخالق والسلام على من اتبع. فبعبارة أخرى يلقون الكربة في ملعب من؟ ها في ملعبنا. يقول اثبتوا لنا أن العالم شنو ها متناهي، وإلا إذا كان غير متناهي هذا الكون من خلقه؟ كون آخر قبله. الكون اللي قبله من خلقه؟ كون. تصل الأكوان إلى حد أو لا تصل؟ لا تصل. إذن لماذا تفترضون من ضرورة وجود شنو خالق؟ وهذه هي نظرية الأكوان المتعددة، هاي نظرية الأكوان المتعددة، ولهذا يصرحون بأنه ماضي العالم أزلي خالص. من قال لكم له بداية؟ ما أدري أقدر أوصل المطلب إلى الأعزاء ولا؟ من قال لكم أن العالم له ها بداية؟ من أين جئتم بهذه الدعوة مولانا أن العالم له بداية؟ أقرأ لكم في عبارة واحدة إن شاء الله. إن شاء الله بحث في الأسبوع. عندما يقدم الفيزيائيون نماذج تتحدث عن فراغ كمي أزلي ينشئ الأكوان كما يحلو لو عن طريق التذبذب أو النفق الكمي، أو نماذج تتكلم عن زمكان ينشأ من زمكان سابق، أو بفرض زمكان أزلي لهذا الكون، أو بفرض أن كوننا هذا هو مجرد أحد الأكوان في مجموعة أكوان متعددة لا نهائية، فكل هذا يطرح سؤالا هل يمكن فعلا فنستمر مولانا إلى ماذا أعزائي؟ إلى هذه النقطة. ولعل السبب الحقيقي وراء تسليط الضوء على فرضية الأكوان المتعددة هو أنه تجعل الكون واحدا من مجموعة أكوان لا نهائية، تنشأ وتضمحل منذ الأزل. وهذا يقطع الطريق على الاستدلال بأن لهذا العالم ماذا؟ خالقا. واضح صار عزائي؟ إذن هنا لا بد من إبطال شنو؟ التسلسل. دور قلت لكم لا يقول أحد بالدور أصلا، لا يوجد عاقل يقول، وإنما ماذا؟ التسلسل. هنا أعزائي لا بد أن نبحث. أولا، يوجد عندهم علمي دليل علمي على وقوع التسلسل أو لا أقل على إمكان التسلسل أو لا يوجد؟ من طرفنا عندنا دليل عقلي على صحة التسلسل أو استحالة التسلسل أو لا يوجد؟ هم نحن نطالبهم بالدليل العلمي وهم يطالبوننا ماذا؟ ها؟ بالدليل الفلسفي. ما أدري واضح؟ إن شاء الله تعالى دخليك في صورة البحث. إلى هنا كل الدراسات التي رأيتها عموما يقول لابد أن نبطل التسلسل اللامتناهي حتى نستطيع إثبات الخالق. إن شاء الله سنعمل، أولا نحن سنبطل، ولكن إذا ما استطعنا الإبطال حتى على فرض التسلسل اللامتناهي أيضا نحتاج إلى خالق يأتي إن شاء الله.